سؤال آخر يا شيخ، يقول هل من كان، هل كل من خالف أهل السنة في مسألة أو اعتقاد صار مبتدعا؟ وهل يعامل المبتدع جميعا، المبتدع جميعا بنفس الصورة، أم يفرق بينهم، وما هو الضابط في ذلك؟
أولا يجب أن نتذكر أن الابتداع في الدين هو أمر محرم في الإسلام، وأنه بهذا الاعتبار لا يختلف حكم البدعة عن حكم المحرم أي شيء كان. وأن من ارتكب بدعة هو شأنه شأن من ارتكب محرما، وإذا تذكرنا هذه الحقيقة فهل كل من ارتكب محرما يكون معذبا عند الله عز وجل؟ أن ربما لا يكون كذلك. في اعتقادي إذا تركنا موضوع البدعة ولو مؤقتا وقدرنا الحديث حول من ارتكب محرما، حينئذ سيبدو الجواب لدى الحاضرين جميعا إن شاء الله أنه ليس كل من ارتكب محرما عاصيا، ليس كل من ارتكب محرما عاصيا. والسبب أنه قد يرتكبه وهو لا يعني حرمته، وحينئذ فلا مؤاخذة عليه. بل والأغرب من ذلك وليس غريبا على أهل العلم بل وعلى طلاب العلم، إذا ما تذكروا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. إذن إذا كان هناك رجل عالم اجتهد فارتكب مخالفة للشرع أي ارتكب محرما، لكن هذا كان عن اجتهاد فهو فضلا عن أنه لا يعتبر عاصيا، بل هو يعتبر مأجورا أجرا واحدا لأنه اجتهد فأخطأ. إذا عرفنا هذا التفصيل في من ارتكب محرما ممكن أن نجعله تمهيدا لمن وقع ببدعة ما أو ارتكب بدعة ما. لكن قبل ذلك ربما يتطلب الأمر أن يتصور أن عالما من علماء المسلمين يكون قد ارتكب محرما ويكون عليه مأجورا، يمكن هذا نظريا يكون بعيد شوية عن ما يقول بعض الناس. فأنا أقول الأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. المذاهب كما تعلمون تختلف في بعض المسائل، هذا يقول جائز والآخر يقول غير جائز، هذه الصلاة صحيحة هذه الصلاة غير صحيحة. ونضرب مثلا رجل يصلي بدون وضوء، أولا صلاة غير صحيحة، لكن هل يجوز له أن يصلي بدون وضوء؟ طبعا لا يجوز، لأنه استهزاء بما شرع الله، يصلي بدون طهارة. لكن الآن نفكر في هذه الصورة، رجل توضأ وخرج منه دم وصلى، مذهب معروف يقول هذا صلاة باطلة، لأنه صلى على غير طهارة، لأن الوضوء بطل. ذاك يقول صلاة صحيح، وضوء صحيح إلى آخره. والأمثلة لو تطورتم بعض المسائل الفقهية كثيرة كثيرة جدا. هذا يحكم على زواج بالصحة، وآخر يقول هذا نكاح باطل. الذي يتزوج فتاة بالغة بدون إذن الولي يقول هذا نكاح صحيح، مذهب آخر يقول هذا نكاح باطل. المذهب الأول بالنسبة للمذهب الآخر ارتكب محرما، لأنه يفتي بصحة نكاح قال الرسول عنه إنه نكاح باطل. لكن هذا الذي قال عن هذا النكاح بأنه صحيح لا يؤاخذ، بل هو مأيور لأنه قاله عن اجتهاد. هذه الأمثلة إذا استحضرتموها سهل عليكم إذن أن تفهموا أنه ليس كل من وقع في الحرام يكون عاصيا. هذه أولا، بل هذا الذي وقع في الحرام إذا وقع فيه بعد اجتهاد يكون مأجورا. ننتقل الآن بعد هذا التمرين إلى من وقع في البدعة. نقول حكم البدعة حكم المعصية، وهي معصية. فمن ابتدع اتباعا لهواه فهو كالذي يرتكب المحرم اتباعا لهواه، ومن وقع في البدعة عن جهل فهو كالذي يقع في الحرام عن جهل، ومن وقع في البدعة عن اجتهاد فهو كالذي يقع في المحرم عن اجتهاد، كلاهما يكون مأجورا أجرا واحدا. وبهذا ينتهي الجواب، وحصيلة ذلك
من هذا الضمن
وحصيلة ذلك أنه لا يصح أن نقول عن رجل وقع في الحرام إنه فاسق حتى نعلم أنه يعلم الحرام ويجابه رب العالمين المعاصية، فهو فاسق. كذلك لا يصح أن نقول عن رجل سواء كان في الزمن الماضي أو في الزمن الحاضر إنه مبتدع ولو كان قد وقع في البدعة، إلا إذا تبين لنا أنه يستحسنها اتباعا لهواه، فذاك فليرتكب المعصية اتباعا لهواه. وإلا نحن نقع في مشكلة كبيرة جدا، كثير من الأئمة وقعوا في مخالفات، وقعوا في بعض المحظورات، لكن ذلك كان عن اجتهاد. خذوا مثلا أتباع المذاهب الأربعة اليوم، أكثرهم يصلون سنة الجمعة القبلية، ونحن ماذا نقول؟ بدعة. بدعة. هل نقول هؤلاء مبتدعة؟ لا، لأن الذي سن لهم هذه السنة إنما كان ذلك عن اجتهاد خطأ، لهذا نحن ننصح الشباب المسلم اليوم أن لا يندفعوا لأهوائهم وعواطفهم فيبدع بعضهم بعضا بدلا من أن يكفر بعضهم بعضا، وينبغي أن يتق الله عز وجل في ذلك.
انتهى. لكن هنا يأتي سؤال بعد سؤال، لكن كأنه يعني متعلق فيما تفضلت من الشيخ، أظن كأنه جاء الجواب عليه ألا وهو يقول السائل: متى يكون مرحل من أهل الأهواء والبدع؟ هل لمجرد اعتقاد بدعة أو دعوته إليها أو تحزبه وموالاته وموالاته ومعادته من أجلها، أما أن هناك تفصيل آخر؟
طبقا
جاوبني اليوم. إذا ننتقل إلى السؤال الآخر، يقول: هناك نوعان من الخوارج. النوع الأول من يكفر مرتكب الكبيرة، والآخر من خرج على الإمام، فهل هذا التقسيم صحيح؟ وما هو التفصيل في ذلك؟
هذا الجواب أيضا سبق. الخروج على الأئمة خلاف السنة، ومن يتقرب إلى الله عز وجل بالخروج عليه فهو بلا شك يقتدى، لكن لا بد من استحضار التفصيل السابق حتى يجوز لنا أن نقول إنه مقتدى. واضح؟
هنا سؤال يقول:
ما صار المغرب يا جماعة؟
هنا يقول سأل يا شيخنا لو سمحت، يقول: نسمع أنكم لا تؤيدون خوض الدعاء إلى الله في السياسة، فهل مقصود بذلك القضايا الانتخابية ودخول البرلمانات ومحاولة إصلاح من هذا الطريق؟ وهل كل من اهتم بالسياسة ومعرفة ألاعيبها وحيلها ومكائد الأعداء يدخل في هذا الصنف الذي لا تقدرونه، أم أن الاهتمام بهذا النوع من السياسة هو من فروض الكفايات؟
وهذا الأخير ولا شك، معرفة أحوال المسلمين، أحوال أعداء المسلمين إلى آخره، هذا بلا شك من الفروض الكفائية. فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهذا يقوم به بعض الناس كسائر الفنون تماما. وبطبيعة الحال فمن المعلوم أن العلوم الواجبة كثيرة وكبيرة جدا، وأن الفرد الواحد مهما سمى وعلى وأوتي علما وخبرة ومكاء لا يمكن أن يجمع في ذهنه وفي وقته وسنه مهما طال العلوم كلها، حتى يصدق عليه المثل السوري الذي يبالغ فيه بعض الناس في وصف بعض العلماء أن فلان عالم مثل الصحن الصيني، ليه ما رميته يجاوب؟ كلام هراء هذا، وإنما العلم تخصص. في علوم شرعية وفي علوم أخرى، هذه العلوم الشرعية قسم منها هو فرض عين فقط، وهو ما يتعلق بالناس المكلفين ببعض الفرائض دون بعض. مثلا كل مسلم بلغ سن الرشد وجب عليه الصلاة، ويجب أن يعرف كيف يصلي، ويجب أن يعرف ما يتعلق بشروط الصلاة وأركانها. لكن هو رجل فقير، لا يجب عليه الزكاة ولا يجب عليه الحج، فليس فرضا عليه أن يتعلم الزكاة، أحكام الزكاة وأحكام الحج، لكن عليه الصيام فهو كالصلاة، عليه أن يعرف أحكام الصيام، ما يفطر الصيام وما لا يفطر، ومتى يبدأ ومتى ينتهي إلى آخره. دعك عن العلوم الأخرى التي منها السياسة. فما يتعلق بمعرفة واقع العالم الإسلامي والعالم الغربي الذي يعادي الإسلام، هذا أمر واجب وجودا كفائيا، لكن الدخول في البرلمانات والتحزبات هذه نحن بلا شك لا نؤيدها، وإنما نعني الكلمة الأخيرة في السياسة. إلا أننا نحن نرى أن لا نعلم نحن نرى أن هؤلاء الذين يشتغلون في السياسة ما ينبغي لهم أن يستقلوا بفهم الأحكام الشرعية التي تتعلق بالسياسة إلا مستعينين بأهل الفقه والعلم بالكتاب والسنة. ومن أجل ذلك أنا أعتقد ولا أظن أن أحدا يقال في هذا إذا ابتعد عن اتباع هواه أن علماء المسلمين هم الذين في مجموعهم يحققون القيام بهذه الواجبات، لكن لا تتحقق المصلحة الإسلامية لعامة المسلمين إلا بتعاون هؤلاء المختلفين التخصص في العلوم. أما إذا كان مثلا الطبيب في طبه لا يسأل مثلا عن طفل الأنابيب حرام ولا حلال، لا يسأل عن تحديد النسم يجوز أو لا يجوز إلى آخره، هذا طلب العلم ليس للدين وقيام الواجب بالواجبات الكفائية كما قلنا، وإنما فقد ذهنا ليعترف. كل المهن هي من الفروض الكفائية ما دامت مباحة، لكن بهذا الشرط من تعاون هؤلاء بأهلها هذا ما
نعلم. يقول السائل: يوجد في الجزيرة العميد للشيخ ربيع بن هادي مدخل وآخرون لبعض طلبة العلم كمثال صفر الخوالي وسلمان الجودة، وللأسف الشديد يوجد بينهم تفرق واختلاف وهجر وتجاوز، فهل يوجد بينهم من اختلاف في المسائل الاعتقادية ما يبرر ذلك؟ وأيهما يسير على منهج السلف في الاعتقاد والعمل؟ ثم لماذا تنصح السلفيين في الجزيرة وخارجها تجاه هذه المسائل؟
خلق نوع من الكلام يمكن من صغار الجواب من هذا السؤال، وهو أن الواجب على المسلمين كافة أن يحققوا في أنفسهم قول رب العالمين عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لا إفراط ولا تفريط. لا شك أنه وجد في هذا الزمان جماعة كما قلنا في قوى المجلس اتخذوا ميدانهم إعلان تكفير حكام المسلمين بدون تفصيل، هذا بلا شك قطع. قابلهم ناس آخرون في الحق معهم لا شك ولا ريب، لكنهم يختلفون في الأسلوب، ومنهم المعتدل كما نريد، ومنهم المتشدد القاسي في كلامه، وقد يكون هو فيما شاهد معذورا بهذه القسوة، لكن نحن نعتقد أن الشدة لا تأتي بخير. ويكفينا في هذا الصدد قوله عليه السلام لعائشة: يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. نحن نعتقد أن الذين أعلنوا هذه الفتنة وهو تكفير حكام المسلمين إطلاقا دون تفصيل ذهب إليه العلماء جميعا وهم خالفوهم جميعا، لا شك أنهم أثاروا فتنة بين الشباب فانقسموا إلى طائفتين. والله عز وجل يقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ونحن نفهم من مثل هذه الآية: ولا تكونوا من المشركين، بمعنى لا تتخذوا من الأسباب والوسائل ما يؤدي بكم إلى هذا التفرق الذي وقع فيه المشركون من قبل ومن بعد. وهو بلا شك ومن التفرق هو التحدث وهو التكتل والتعصب للأشخاص وللجماعات والأحزاب بحيث أنهم نسوا التحدث الوحيد الذي لا ثاني له في الإسلام فلا وهو المشار إليه في القرآن بقوله عز وجل ألا إن حزب الله هو الغالبون. لا شك أننا اليوم لا نستطيع أن نقول الجماعة الفلانية هي حزب الله أو الجماعة الفلانية حزب الله. لماذا؟ لأننا لا وحي عندنا، لكننا نقول من اعتقد كذا فهو من حزب الله، من اعتقد كذا فهو من حزب الله، لكننا نستطيع أن نقول، وهذا الذي ما أقصده بالضبط من هذه الكلمة، أن حزب الله هم أصحاب رسول الله، هم السلف الصالح الذين شهد لهم عليه الصلاة والسلام بالحديث المتواتر خير الناس أخواننا الذين معهم الحق أن يتلطفوا مع المخالفين لهم وأنهم مرضى، والمرض عندي ليس هو المرض البدني المادي، بل هناك مرض أخطر منه وهو المرض المعنوي، وإن شئت تلقى المرض الروحي. فهؤلاء المرضى مرضا معنويا بحاجة إلى أن يتلطف بهم الطبيب أكثر من تلطف الطبيب المادي بالأمراض أو بالمرضى مرضا ماديا. فننصح إخواننا أهل الحق ودعوة الحق ودعوة السلام الصالح وأن يترفقوا بمخالفيهم لأنهم مرضى، وننصح هؤلاء المرضى أن يعودوا إلى الأطباء وأن يستصحوهم وهم تنصح لهم والدين مفتوحة كما قال عليه الصلاة والسلام. نقرأ بعض الإخوان أنكم قد طلعتم على كتاب مخرج زهرية على كتاب مخرج زهرية مخرج زهرية من أين؟ طلعتموه لقد طلعتموه كاملا وتقرون بأن كل ما فيه صحيح فما هو صحة ما نقل عنكم وهل يشمل ذلك حق الكتاب من حق الكتاب والأوامر؟ لما أقول أنا اطلعت على المسعودة قبل أن تبقى وأثنيت عليها خير، أما بعد الطبع وصلني الكتاب وأثنين اطلعت عليها. ثم ليس ممكن أن من قرأ كتاب الله وأثنى عليه خيرا إلى أنه يكسب ابن كل جندي جندي إلى أخوه. فأنا إذا أثنيت على زيد ليس معنى ذلك أنه يعصي معصيا، لكن أنا أثنى عليه بما يغلب عليه من خير، والعكس بالعكس تماما. إذا أثنيت على كتاب شرا، وأظن هذا التعبير مقبول عندكم، لأن كلمة ثناء ممكن أن توزع على الخير وعلى الشر. فإذا أثنيت على كتاب ما حرم كذلك لا أظن أنه كله شر. كذلك إذا أثنيت على شخص شر كذلك لا يعني أنه لا يفعل الخير مطلقا، فإنما فيما بدالي. فلذلك مثل هذا السؤال أعتقد أنه سؤال غير وجيه غير مفهوم، لأن الله فيها التفصيل الذي يفكر. يقول السائل في آخر سؤال، وانتقل الشيخ ربيع بن هادي من مرحلة سيدا رحمه الله بكلمة المنازل الحاكمية وبقوله بأن الحقيقة تشمل جميع من الحياة، قال هذا الحوار زي سيد يوصف لما يسمى التفسير الحكيمي كما ذكر العلماء السابقون من تفسير طاووس. أولا هذا اختلاف هذا توحيد الحاكمية اصطلاح الحاكم، ثم هو اصطلاح سياسي أكثر مما هو اصطلاح عقدي ديني، ولذلك نجد هؤلاء الذين يستعملون هذه الكلمة انصرفوا عن الدعوة إلى التوحيد بأقسامه المعروفة عند العلماء توحيد الربوبية والألوهية والأسماء الصفات. فضلاً عن أنه انصرف إلى دعوة الناس إلى اتباع الرسول عليه السلام، وكما يقدم في بحث هو إلى توحيد الرسول عليه السلام في اتباعه. هذا المعنى الذي لا يشك فيه هذا المسلم قد انحرف عن الإسلامية إلى الدمدمة أو الحاكمية منها، لا شك الله عز وجل هو أحسن الحاكمين، ثم الحكم إلا لله، وهذه مسألة لا يدخل فيها الناس، لكنها مسألة تتعلق بطائفة كبيرة جدا من الناس ألا وهم الكفار. أما بعد أن ترك المسلمين في بلادهم ذلك بأن دعوتهم إلى دعوة سياسية، لذلك نحن نقول أولا هذا الصداع مبتدع وسياسي، نحن لا نجاريهم في هذا الاصطلاح لأنه اصطلاح ملغوم. ثانيا إذا قصدوا به معنى شرعي كما ذكرت آنفا، وهو ما جاء به نص القرآن من نص قوله عز وجل إن الحكم إلا لله، فهذا معروف توحيد معروف عند علماء المسلمين حاسبة، ومن ست العصرين حينما تولى هذا البيان الناصع المبين وهو توحيد الربوبيه والالوهيه والصفات، كان بذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وتلميذه ابن القيم الجوزيه، ثم جرى من جاء بعده على منوالهم. هذا يغنيه عن مثل هذا الاصطلاح الحادث، لا سيما واكرر أنه اصطلاح حادث سياسي ليس خالصا للدين وإنما للسياسة. ولذلك أجد هؤلاء الدعاة الذين يتحدثون بالحاكمية هذه لا يسعون الخير والتوحيد والحق، ويحصرون الموضوع في الحكام بينما المحكومين أنفسهم هم لا يخبصون الحاكمية لله عز وجل. أنا ذكرت بعض الأشرطة وبعض الأيام قصة جرتهم بين أحد هؤلاء المحامدين حينما خطب عليهم بين هناك في دمشق، وأخذت عليه مخالفة للسنة، وبعد الصلاة انفردت لي جانبا ولفت نظره إلى أنك أنت خالفت للسنة، فأجابني بقوله أنا حنفي، فكنت حقك كانت كلها حين الحكم إلا لله، بس أنت تعطون الحكم لله كان حرب الحكام وما كنت أنفسهم وما تحكم حكم الله في بلاد المغربية، هذا واقع لنا. ولذلك نحن إذا أرادوا بهذه الكلمة وهذا الاصطلاح الحادث معنى يدخل في التوحيد المعروف عند المسلمين فنحن صدقناهم، لكن بتعبير لم نحدثه من عندنا. وإن أرادوا كما نشرح أمرا سياسيا نحن لا نؤمن به. بارك الله فيك جزاك الله خيرا، من عندي حقيقه هذه كلها مو من عندي، هذه على اهل الجنه. ذكرني في ما تفضلت حول كلامك الحامه الظاهريه التي اثرت على تفضيل الكلام.
ما تقيمة الفقه للشباب سفر الحوالي والزمان الغوبة على ضوء ما تفضل في من التسليح في المنطقة الغالية، لكن أنه يسمعك في المؤخرة من هذا الأيام حديث المقربين جدا منه يقول أن الشيخ يعد كتاب في الرد على كثرة غدا يعني يهزي أو
الشيخ ليس متغرر من هذا،
هذا من المستغرب ماذا
الشيخ يكون ما فيه لكن لا أعلم بعض الصلاة يقومون بهذا الواجب إن شاء الله قولة فيها
أما قول التقييم الشيخ قول تقييمك لتسل عن
ما في عندي تعليم الآن إلا أعلم إلا الذي أخرجه للناس وتبين أن فيه أشياء قالت فيها علماء المسلمين وبعد دراسته دراسة جيدة
تقوم بدراسة الأمن
هذه درست الدراسة الصريحة أنا لا أستطيع أن أقول دراسة أتوجه إلى آخرها بالرد لا متلفظ بأنه لا فيني كاتب
الله يجزاك
والعام واحد الثاني ان شاء الله يكون بهذا الوقت
وقفت يقف الناس القانون لان الذين هم على كل هذا الحق حتى يفهم كلام الفقه يقف الناس القانون الشيخ ربيع حفظه الله فيحق ان الشيخ ربيع في هذه الايام يتعرض لهجمات كبيره شديده جدا من فرقة تيارات مسلمية صحة فهل من كلمة في كلمة لو تحصلت عودنا لشيخنا في الشيخ ربيع حفظه الله تعالى
بكرم بارك الله فيك حدثا واضح جدا أننا نحن معه في المنهج والعقيدة إلى آخره لكننا نوصيه بترفق يا أولاد أنه مرضى هذا كلام كان صريحا جدا الموضوع وانا تكلمت معه عروض الاهل اتصل بي كثيرا اكثر من مره جزاه الله خيرا لاني انا في الواقع من هذا الجانب متكسر ما استطيع ان اتصل مع اسلامنا والوقت لي اضيق لكن اتصل ما بين اولى واخرى وهذا من فضائله وانا قلت له يعني لان دعوتك هي دعوه الحق والحق لكن لو انك لا تحس يعني في كلامك معهم بالسبب الذي ذكرته وانا اذكر دائما وابدا ان دعوه الحق هي بطبيعتها دعوه ثقيله على النبي وعلى الناس واذا كان الله عز وجل يقول للنبي المصطفى انا سنلقي عليك قولا ثقيلا قولا ثقيلا هذه طبيعة الحق ونحن حينما ندعو إلى الحق معناها ندعو الناس إلى أن يتحملوا ثقل الحق الذي تحملناه نحن فما ينبغي أن نضيف إلى هذا الثقل الذي لا بد منه ثقلا لنا منه بد ونستطيع أن نستغني عنه بل يجب علينا أن نستغني عنه ولذلك ذكرت آنفا قولا عليه السلام عائشة ما كان الرزق في شيء إلا جانح وما كان العنف في شيء إلا جانح فهذا الذي نحن يعني ننصح به أوصانا الربيع بارك الله فيه وأنا أقول دائما نحن ما نأثر عليه في دعوته كثير لأنه على الحق تماما لكن لو استطاع أن يتلفق وأن يتلفق فقد هذا الذي لا يوجد
شيخنا بهذه المناسبة ومن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرزق ما يكون في شيء إلا جانب فيا حبذا لو كانت كلمات طيبة منكم توجه إلى الشيخ رسول الله حول خطأ الخطأين مثلا أن تستحقون عليه الشيخ أن يعني الله في هذا توجهونهم قومون خطأهم يفوجونهم مثلا يعني منكم تكون تختلف عن غيركم من طلبة
العلم. هذا ربما يكون كذلك ربما لا يكون كذلك لكن كمل من غير الكلام ما فينا تفرجونه
طيب يا شيخ، يعني هل تأيدون كل ما يكتب الشيخ ربيع رجل حبيبي بعزة العزيز؟ رجل حبيبي بعزة العزيز نتخذ من هذا المصدر
في يعني في نعم
كل ما يكتب نفس الميسر بحاول كلمة
كل ما يكتب بمعنى كل ما جاء بجاعة
حجر سؤال مثلا كتاب الشيخ في سبع ألوان مشكلة
حد السؤال هو يقول كذا وكذا هذا ممكن أما كل ما يقول أنت بتعيدني في كل ما يقول ها؟ ولا أنا ما بعيدك في كل ما تقول
الإجمال الشيخ إذا كان ممكن نطرح السؤال القديم من كثير وإلا عرضنا على سؤال جديد أما القديم شيخنا اللي هو غير مسجل اللي يتمنى إخواننا اللي كانوا جالسين في الجلسة أن لو كان هناك مسجل وهو قول ربنا سبحانه وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية تعجلوا وهم صاغرون كان السائل يقول يعني هذا يختص من الكتاب أن يعطى الجزية أن أنه عامل في كل كافر ومسلم
يعني يتكلم من مسلم مرار يعني المسلم كل مسلمات كل واحد منكم لازم يكون مسجل كل واحد يعني مسلم كبير
المقصود في هذا الجواب يعني كان متوسع فيه قواعد بشكل من المطلق المقيد هذا اللي احنا تحسبنا انه ما يعني مثلا عندنا مواسم
هي اشرك ان تجري وليس من المعقول انه على كل مجلس كيانه يكون كيانه انت يعني انسان كبير تنبيه على الكلمات كيانه ما عمل الكوانات كوانات مكررة
في الآخر السؤال الآخر في إحنا
بارك بدنا أشعر يكون غير مطروحة ما تكون مكررة
إحنا قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين نقول أهل العلم أن هذه آية الشرك وأنها نسخت العهود التي مع المشركين والكفرة فلا بد من مقاصرتهم فيقول بعض الشباب ان هناك ايات اخرى في الكتاب منحت المشركين ان يرفع جزيه في الايه السابقه فما ردت الشيخنا على
ذلك اذا دفعوا الجزيه تركوا الاولى
اخوانكم في الدين او
خلوهم خلوهم الايه الاولى يا آية الجزية
فالظاهر
معنى ما فهمت سؤاله لذلك أكره هذا سؤاله أن تختلف الآية الأولى مع آية الجزية
تختلف في ظاهرها
كيف؟
إذا دفعوا الجزية خلوه
وين كذلك؟
والآية الأخرى تقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم معنى إذا ما أقاموا الصلاة ولا آتوا الزكاة اقتلوه فكيف نوفق بين أعمال إذا دفع الجزية؟ تكون هذه الجزية ابتداء بعدم إقامة الصلاة والزكاة.
يرحمك الله.
واضح شيخنا؟
واضح لكن سؤال في غرابة. هل يعني السائل يتصور أن أحكام فصل من تسئيل الشريعة ضروري يكون مجموعة هذه الأحكام في آية واحدة ولا تجمع الآيات المتعلقة بالفصل أو بالباب كما يقول الفقهاء ويؤخذ الأحكام من هذه المجموعة وليس من آية واحدة يعني مثلا حينما ذكر الله عز وجل المحرمات ذكر منهم امهاتكم اللاتي اذانكم هل يمكن ان تصور سائل يسال
كيف نوفق بين هذه الآية وبين قوله عليه السلام يحرم من الرباء ما يحرم من الرباء في تعارض؟ الجواب بدأت ما في تعارض، هذا النص عام، هذا النص عام، يعني يحرم من الرباء ما يحرم من الرباء، وأمهاتكم من ياتي أرضانكم هو جزء من هذا النص العام. واضح إلى هنا؟
نعم.
ولما لك معي؟
نعم.
أنا خايف أنا بخاف. فإذا كنت معي الآن آية الجزية قاتلوهم حتى يؤتي الجزية، ماشي؟ كن في حسنين عليكم السلام. الآية فيها حسنين، هذه ما مقاتلتكم حضر. الحكم الثاني دخل بيزنس كيف؟ الآية التي أنت ذكرتها فيها حكمين آخرين، وهو مقاتلتكم إلا إلى أقام الصلاة وآتوا اللقاء إلى آخره. وين التعارض بين الآيتين؟ هنا ذكر معي
التعارض عند الشاعر اللي يكتبها في الآيات الجديدة، إن هناك إذا دفع الجزية لا تقاتلون، أما في الآية الأخرى إذا يقول يصل هو نسخ بهذه الآية نسخ دفع الجزية بالمقاتلة حتى يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة.
يا حبيبي يكتبك مثال يكتبك
بالنص واكيد.
لا ما تكتب القدر هاي لا لا إذا كان بدك الصواب هذا رأسا كلام الله
حتى
أبدا ما أصله بدو سهلا كيف يمكن التنفيذ في الآيات وكيف يمكن دفع الزعم يقول أن هذه نسخة السلطة. هؤلاء الذين أمرنا بقتالهم في آية الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أسلموا كيف يقاتلون؟ من أين أخذنا الحكم هذا؟
من الآية الأولى
صح؟ فإذا ما أسلموا وما
حيثب هنا
لا يجوز لا يجوز إذا ما أسلموا إذا أقاموا الصلاة ما أتوا الزكاة شو بقوا؟ بقوا إيش؟ كفار قبل ما نقول بقوا هذول الكفار. ربنا في الآية الثانية آية الجزء في أمرنا رب العالمين فيها
ما في جزء
في النهاية
إذا دفع الجزء يصلي
من دون التعاون ما في تعاون. هذا شيء، شيء ثاني في عمل عمل الثالثة وهي قال عليه السلام إذا بقيت من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث لا تسألوا الله الإسلام فإن أسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فقاتلوهم.
هل يكون هذا في حال كيف من الصلاة ولا هذا يعني حال؟
فهم للأسف بس يرجع لي ماذا تعني بالحالة من الحالات،
يعني مثلا في ظرف من الظروف يكون مقاتلة المسلمين بالمشركين إما الإسلام وإما الجزية على التركيز، أو أنه من الممكن أن يكون يعني هذا عام لكل زمان بمعنى هذا لك
الدين هذا إيش هو مقاتلتهم بدون جزء
يعني مثلا في صدر الإسلام كيف
مقاتلتهم بدون جزء يحدد كلامه
لا
لمن في هذا ما هو هذا
اللي أنت ذكرت الآن هو الإسلام أو الجزء إذا الإسلام
هذا كل هذا على كل بقول هذا الحكم نعم
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام ورحمة الله
وبركاته. الحمد لله. أنت مسيح.
وإن لم تني لخانة فأنت مكان. ولا أحد يدري قد نويت أن لم تنوي إلا الله ثم أنت.
لا لا أنا بغير بعد 20 يوم.
خلاص أنت مقيم. أدام نويت لخانة فأنت مقيم.
أتم الصلاة.
أتم الصلاة وتخلي الكمامة. أما يكون شأنك في بلدك.
هل هناك ضابط لعدد الأيام في السفر منها؟ يعني لو نوى يقيم أسبوع يكون مقيما؟
أي نعم. هو الفرق بين ما كان أو لا يزال مترددا. المتردد هو ضد المقيم. واضح؟
واضح.
الحين يصير في مكافأة. هذا فصل أنا في السفر، هذا فصل الجمعة. يتقسم مع الجماعة صلاة الجمعة يوم الجمعة ثلاثتني صلاة الجمعة كل قصر ولا كل أربعة
هي صليت
لا ما صليت
اسمع هي صليت مع المسلمين صلاة الجمعة قطع عنك قريب اليغض أما إذا لم تصلي الجمعة فتصلي قصرا ركعتين صلاة اليغض تصلي الظهر ركعتين واضح؟
جزاك الله خير. هل يجوز الجمع بين الجمع؟
يجوز. ما نرى فرقا بين الظهر والعصر من حيث الجمع وبين الجمعة والعصر. كلاهما مطلوب. ولكن في هذا في مثل هذه القضية إذا نص يصرح بأن الرسول جمع بين الجمعة وبين العصر لأن الجمع هذا نصها اقتدى للإنسان نصها ما يلي كان رسول عليه السلام يعني جمعه كان طمعه معلوم في الغالب وهو مصادر وليس عندنا أحاديث أن رسول عليه السلام جمع وهو مقيم إلا حديث من أحداث المعروف جمع كل دين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير الفجر ولا مطر قال المغرب أراد بذلك يا أبا عباس قال أراد أن لا يحيى إلا صالح ما في عندنا أحاديث أنه جمع تكرارا في خالده المدينة حتى تتطور إلى تحصيل رواية أن جمع بين الجمعة وبين العصر إذا وجد السبب الذي يقرر الجمع بين الظهر والعصر للمقيم هو السبب المشروع
شيخنا ما الدليل حسب ما تعتقدون عندما يجيز الجمع مدة أيام في السفر الصورة التي ذكرها محمد عبد الله أنا جاي من الكويت وقال بجلس أسبوع عند جرايبي وبعدين بسافر هذا يكون يعني نوع ما أقام هذا اللغة طيب هناك من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع أو قصر 17 يوما أو 19 يوما ممكن يكون عليهم يعني أكثر
مجد أن يجيش هكذا اتفق له
هكذا
اتفق له
نعم
اتفق له هكذا
يعني كان عنده تردد في السفر حتى بلغ هذا العدد
هو عندنا مطلع مثل طلعات حوالي 80 كيلو 60 كيلو
ليس كذلك ليس كالفرق
هو من الجماعة يقصرون لا
يقصرون لا ما يقصرون
ما هد على الصغر
الصغر بارك الله فيه هو الذي يخرج الإنسان من بلده قاصدا
الصغر
قاصدا الصغر أما خرج لنجا
نجا مثل نحن اليوم
هو هذا هذا ما في جماعة
ولا في من
يقصر
ولا في من يقصر
ولا في من يقصر
Thank you.
وحده ولا مع جماعة؟ لو تمدحت وما سألت كل لي سمع أذان الجمعة هل يجب عليه؟ سمع أذان الجمعة وهو مسافر هل يجب عليه؟
المسافر ما يجب والله أعلم.
هو هذا. فإذا عرفت هذا وهو هذا فمن باب أولى أنه سمع أذان الظهر لا يجب عليه. لكني سألته لوحده لما وجماعة قلت وحده، لكن الصورة لو كان معك جماعة فيجب على هذه الجماعة أن يصلي جماعة، لكن ليس بالمسلم إن صلوا في المسجد أدنى عليهم، مثل إذا صلى المسافر الجمعة وما سأل من عدم هنا، إذا هذا المسافر صلى الجمعة مع جماعة المسلمين فقط عن غرب الظهر، كذلك هذا المسافر سمع الأذان أذان الظهر ودخل يصلي سقط عنه الفرض، لكن ليس فرضا عليه أن يذهب إلى المسجد. لكن إذا كان هو مع جماعة فعلى هذه الجماعة أن يصلوا جماعة ما يصلوا وحدانا. واضح الجواب؟ الحكم إذا كانت النظرة ما هي ملغومة ما فيها شيء. ربما كان السبب أنك ما علمت السلام، أو لعلك ما ألقيت السلام مطلقا حتى على صاحبك الذي هو بجنبك، هذا بينك وبيني وأنا ما دخلت يعني. بس أقول لعلك لن يحملك على ذلك هو أنك لا تذكر أو لا تتذكر أو تتذكر نسيب أو إلى آخر ما هنالك من الاحتمالات. أعني قوله عليه السلام إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم عليكم السلام وبركاته فيقول عما إجت على رجليها. إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بحق من الأخرى. ولذلك فعلى المسلمين أن يحاكموا على الآداب الإسلامية التي بها يتميزون عن الأمم الأخرى. ومن العجيب أن الله عز وجل ظلل للمسلمين سبل الطاعة والسبل التي تؤدي بهم إلى سبيل واحد وهو الذي قال الله عز وجل عنه في القرآن الكريم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أقول إن الله عز وجل يسر السبل بالقوارب التي تأخذ بالمسلم إلى سبيل الصراط المستقيم. وهذا مهم جدا لأن المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام المعروف كل بني آدم خطاء وخير الخطائين صوابه. وقال في الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لكن المسلم مبني على الخطأ، لذلك لا يتمنى أحد من هذا الحديث الثاني أن الرسول عليه السلام وعليكم السلام يحب على المعصية، لا، ويبين من طبيعة الإنسان أنه خطأ، لكنه عليه أن يتدارك ما يقع منه من أخطاء بالاستغفار. فمن هذا القبيل أن الشارع الحكيم كما قلت آنفا يسر السبل إلى تكثير الحسنات. لماذا؟ لأن ما دام الإنسان من طبيعته أن يقع في السيئات، إذن قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فإذا كان الإنسان سيء الأفعال وأفعاله سيئات كثيرة وكثيرة جدا وحسناته قليلة، فهذا سيكون مصيره إلى النار، لأن حينما يضع الله عز وجل الميزان القسط العدل فمن ترجحت كفة حسناته دخل الجنة، ومن ترجحت كفة سيئاته دخل النار. إذن على المسلم أن يكفر حسناته. كيف ذلك؟ كل الرأس حتى أتي الصلاة مثل منشار الطالع النار ياكل، وهكذا المسلم السلام عليكم قال شوي جلال طريق السلام عليكم، وهكذا لو في النهار تصور كم فوق كم طلع، سواء كان ربيت أو كان رب بيت أو كان موظفا أو كان صاحب محل أو إلى آخره، لابد من الخروج والدخول إلى آخره، لابد ما ينقي المسلم يسلم عليه سواء خرج أو دخل. تكون حصيلة في آخر النهار ألوف الحسنات تسجلت له كما يقولون اليوم أوتوماتيكيا، هو لا يلوي ولا يحس. ليه؟ لأنه مستسلم لشرع الله عز وجل. وقد جاء بهذه المناسبة الحديث معروف السنن أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، قال عليه السلام عشرا انتبهوا صحابي عشرين، دخل واحد ثاني السلام عليكم ورحمة الله عشرون، دخل واحد ثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قالوا يا رسول الله دخل فلان كنت عايشون فلان عشرون فلان فلان، قال الأول قال السلام عليكم كتب له عشر حسنات، الثاني زاد عليه السلام عليكم ورحمة الله كتب له عشرين حسنة، الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كان الإنسان بعد قادة الناس الطوط والقضاء سلام عليكم سلام عليكم. من لا يعرف السنة يستهجبها، لكن من الغرابة في مكانه من قديم الزمان إلى اليوم ما تزال البلاد ماشي، وهي الله 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 لا تصمد الأخير إلا ما في كلمة الله. هذا عليكم السلام. إيش يسمي هذا الوصف؟ أنا كنت عم أقول إن هذا الذكر الله الله مو مستعجل عند كثير من الناس، لكن إذا واحد فاجأ الناس بعد شوي السلام عليكم، بعد شوي طريق السلام عليكم، وعاد شو مين جاي من هيك السلمة؟ هذا مستعجل. شو سبب هذا الاستهجان وعدم ذاك الاستهجان؟ العادات والتقاليد. الناس اعتادوا البدعة فاستحسنوها، جعلوا السنة فاستبدعوها. ولذلك ينبغي أن نكون من أهل السنة قولا وفعلا. وبهذا ننتهي الآن لنكمل الكلمة المتعلقة بذاك الدخول، وعسى أن لا يتكرر إلا ما هذا التفسير. والآن دخل أخونا هنا وفاجأنا في بضعة ضد ما كنا نتكلم تماما. يمكن أن يسلم عليك هكذا بارك الله فيك. السنة بس قبل ما أقول لك لا مؤاخذة، أنا ما أدري اتجاهك، لكني سألت إخواني إنه إذا نبهنا الأخ بيتحمل قالوا لي أبشر بكل خير. الحمد لله. المهم إنه في عاد الآن وفي ظني أنها ابتدعها بعض الأحزاب الإسلامية، لأنهم فتراءوا السنة فهم يتبعون ما لا أصل له في السنة، لأنه ظاهرة تبدو لعامة الناس لكافة الناس أنها إسلامية، وهي غير إسلامية لأنها بدعية. يدخل واحد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، كم سلام بعدد الجالسين، هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ولو أن مثلا أنت دخلت وسلمت سلام، لكن الشيخ لازم تخصصه بسلام خاص، لا الشيخ مثل الآخرين تماما. هل السلام الأول هل شملت الجميع؟ الشيخ دخل معهم سلام إلي ميز بسلام قبلا أن يميز كل واحد من الجالسين بسلام. دخلت الميز السلام عليكم، مش قلت السلام عليك السلام عليكم. ثم إن تيسرت المصافعة فما فعلت فنور على نور، لكن لا السلام عليكم السلام عليكم هذه لا أصل لها. على واضحة إن شاء الله. تفضل يا أبو العدد.
جزاك الله خير بارك الله فيك. هذا فيها الشباب الحين كثير من الشباب كثير من الناس مخلوق صلاة الفجر يرقد ثم مسعى ما قام صلاها التسع بالسبع بالثمان مثل ما قام صلى. هل هذا يهد عليه الكفر ولا لا؟
أما الكفر فنحن بعيدون عن الكفر والتكفير، لكن هذا كما قال عليه السلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لكننا ما نكفر ما نكفر، وإنما ننصح الناس ونعلمهم ونبلغهم مثل هذا الحديث. من كان عنده اهتمام بالأحكام الشرعية حينما يسمع هذا الحديث يقول أعوذ بالله لا أكون من المنافقين، فسيحرص على أن يصلي
صلاة العشاء مع جماعة وصلاة الفجر مع جماعة إلا أن يكون معذورا مرض أو أصبع ذلك من أعمار الفجر. أما الكسل فهذا هو من شعار المنافقين كما قال تعالى في القرآن الكريم لولا قاموا من الصلاة قاموا وهم كسالى.
قاموا كسالى.
لولا قاموا من الصلاة قاموا كسالى. الشاهد أن من طبيعة المنافقين أنهم يقومون بالصلاة كسالى. لكن بعثا وتكبيرا. تبدل يا أستاذ. ما تكون شيء في هذا؟
نعم
أولا لا صحة له، وثانيا لو طلبنا أن هذه القصة طبقت الآن ولم تطبق، لو طلبنا أن رجلا دخل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن نجيبه ونرد عليه بأن نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومن بكل كل شيء والحمد لله رب العالمين.
وقول رسول ربنا شيخنا
ويحييكم بتحية
الشيخ يا المعصر كيف معصر؟
ايش كان موجود؟ ما كان موجود؟ لا ما كان
موجود. اي دكان كمان موجود؟ ما كان موجود.
يا الله
سبحانك اللهم وبحمدك.